Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفات والاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء. كما تعلمون أن الحرب التي بدأت في 15 أبريل بالسودان امتدت أخيرا إلى كل من جبال النوبة والنيل الأزرق، وكان هذا الأمر ملفت انتقال الحرب لمناطق الحركة الشعبية، سواء كان في جبال النوبة أو في النيل الأزرق. ولكن أسباب تمدد الحرب أو أسباب انطلاقها في المنطقتين ما زالت غامضة، والكل بتساءل ماذا يجري هناك. اليوم نلتقي بالدكتور بشرة قمر، المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان والتنمية هودو، نتناول معاه الأوضاع في المنطقتين. أهلا ومرحبا بك دكتور بشرة.
مرحبا بك ومرحبا المستمعين، وشكرا لك للاستضافة.
دكتور، اندلعت الحرب في المنطقتين النيل الأزرق وجبال النوبة. ابتداء دايرين نعرف يعني شنو الأسباب المباشرة والظاهرة لانتقال الحرب للمنطقتين، يعني النيل الأزرق في الكرموك وجبال النوبة حتى وصلت لمشارف الدلع.
طيب نبدأ بجبال النوبة، وعشان ندي خلفية صغيرة، بعد الثورة في 2019 والمسألة، طبعا جبال النوبة برضو فيها الدفاع الشعبي وميلي في المنطقة الشرقية، الشغل بتاعه في المنطقة بتاعت العباسية، أبو كرشولة، مبرمبيطة، قرب دليب. فهذه المجموعات بعد الثورة حصل مسألة بتاعت إيقاف رواتبها، قامت بعض العناصر الإسلامية الموجودة في المنطقة من أبناء الحوازمة، يعني على رأسهم في واحد اسمه لميم مهدي كبة، ده كان محافظ لتلودي معروف من الإسلاميين، وبعض قادة الدفاع الشعبي في المنطقة مثلا في مبرمبيطة، بالتعاون مع حميتي من هذه القوات على الدفاع الشعبي، قاموا أسسوا حاجة سموها جبهة النصرة. كلام ده في 2020. جبهة النصرة ميلي من مجموعات محددة في بطون الحوازمة اللي في المنطقة بتاعت مبرمبيطة، أبو كرشولة، خور الدليب، رشاد، في الاريا دي العمل التريجر للمشاكل القبليه. ممكن تكون قبل كده سمعت بانه في مشاكل ما بين الحوازمه وكنانه وكده، اللي هي دي هذه المجموعات، هي مجموعات القاده بتاعتها اسلاميين، استغلوا وجود مجموعات الدفاع الشعبي اللي هي بقت فلوتر، واستغلوا العامل القبلي. ممكن احنا كلنا عارفين امتدادات القبليه للقبائل الثلاثه اللي هم بما يسمى العطاوه، فاستغلاهم في ميتي في المسألة دي، وهم عندهم طموحهم وعندهم مشاكلهم المحلية، استخدموا الإكويبمنت والتسليح اللي أدوهم له، ويمكن خلقوا الانفلات الأمني في المناطق بتاعة أبو جبيهة، كالوجي، حتى تلودي. استغلاهم في ميتي برضو في المسألة بتاعة حماية شركاته أو التنقيب بتاعه في الذهب في المنطقة الشرقية. لما قامت الحرب حدث في يوم 15/4، هذه المجموعات نشطة، وميلي كانت مشتركة في الدخول على الأوبيد أو مهاجمة الأوبيد، وبعد ذات اندحرت وبقت في الشارع ما بين الأوبيد والدبيبات والأوبيد كادوغلي، وعملت بعض الانفلات الأمن هناك. اثنين، كبل أنا بقوله ليك ده، هو قائد في الجيش، عندهم أزرع داخل الجيش نفسها، هذه الأزرع حريصة أو سعد بشكل كبير جداً في أنه تخلق صراع ما بين الحركة الشعبية والجيش السوداني، بيفهم أنه إشغال الجيش وتكب المصلحة في المسألة في مصلحة الدعم السريع، اللي هي بدأت تظهر. مثلا أول صراع ظهر في منطقة كادوغلي، اللي كان في بقر تم نهبها، وبعد ذاك من هذه المجموعات العربية تم نهبها من مناطق الحركة، ديجوا تابعين البقر. المهم حصلت كمية من المناوشات أراهم كادوغلي، منطقة الحمراء، التيس، الأريا دي. قبلها في حادث حصل في مناطق برضو قريبة من رشاد، قتل فيها عسكري من الحركة الشعبية، ودي خلقت برضو توتر في الأريا دي نتائج للقتل ده، لكن تم استواءه سريع. نفس الحكاية في كادوبلي، نفس المسألة. طيب طريق كادوبلي الدلي بقى في قطع طرق، قد يكون من هذه المجموعات أو مجموعات متفلتة، فبقت تقطع الطريق. كانت المسألة بتاع تأمين الطريق واحدة من الإشكاليات بالنسبة لي أنا كمحلل، إنه قد يكون في تحاور ما بين الجيش والحركة الشعبية في مسألة تأمين الطريق. قد يكون في مجموعات داخل الجيش زي ما قلت لك بتسعى للصدام وخلقت الإشكالية دي. يعني لو مسكنا مثلا الحركة دخلت الدلي اتزمته في 3 ساعات وطلعت منها ودخلت ميل للحامية وتم صدام داخل الحامية، وبعد ذلك طلعت فيه في بعض الخسائر داخل الحامية حصلت، لكن لما تجي تشوف في جانب الجيش ما في إدانة. يعني الجيش كان بيتكلم عن دي مجموعة متفلتة داخل الحركة الشعبية، أنا بتحس الجيش ما عايز صراع مع الحركة، وقد يكون الحركة برضو ما عايز صراع مع الجيش. في جنوب كردفان لغاية الليلة في وضع شوية في حساسية أو تنشن بين الأطراف، يعني حسي كنت نتكلم في 3 أطراف: حركة شعبية، الجيش، والمجموعات اللي أنا قلت عليه بتاعت جبهة النصرة اللي بتمثل الدعم السريع. النيل الأزرق المسألة شوية مختلفة، يعني اللي تنتج الصراع بتشوف الديناميكية في كل منطقة تختلف عن الثانية. في النيل الأزرق في صراع احنا عارفينه قديم ما بين الهوسة والفونج، في نفس الوقت احنا عارفين في صراع خفي ما بين المجموعات الفونج والأنقسنة، لأنها كانت بتتهم الحركة الشعبية اللي هو مارق عقار من قبيلة الأنقسنة في المسألة بتاعت انه أشعل أو غزة الكونفليكت ما بين الهوسة والفونج، بيعتبروا انه كان بيمد الهوسة بأسلحة. المسألة دي خلقت شوية ربكة لما جت عين مارق عقار كنائب أول لرئيس مجلس السيادة، كان أبو شوتال اللي هو أحد قادة مجموعات الفونج اختفى إميديت لليوم الثاني، ظهر بعد كم يوم في الخرطوم وبدأ يرسل في فيديوهات كده بيعمل موبلايزنج أو بيستثير الشباب هناك، بيعمل بيوجه رسائل للجنود الموجودين في الجيش من أبناء النيل الأزرق في إنه الحرب دي ما حقتكم كده. المسألة دي خلقت جو مشحون في النيل الأزرق. على ضوء قامت طوارئ حكومة النيل الأزرق، أول حاجة فرضت قيود لحركة العربات، وبدأ الكلام من يوم 13 في الشهر ده. بعد ذلك ليتر اكتشفوا في إنه ما في أوردر للمسألة دي، في يوم 18 قام عمل إيشو لأوردر بيمنع خروج الناس من النيل الأزرق أليس في لجنة أمنية تكونت هي تديك الباس في إنك تسافر. فجنرالي بقى ممنوع لأي زول بلو أقل من 50 سنة الخروج من النيل الأزرق إلا بإذن. دي زادت التنشن زيادة. الشرارة الأولى اللي حسي بدت اللي هي في حول الكرمك، مش في الكرمك جوا، في مناطق حول الكرمك، ميلي في قرى أبو النزير وجرت وخوربودي ودم منصور وبشير نوغو اللي هي دي تقريبا زي 7 كيلو جنوب الكرمك. المشكلة حاليا في إنه ما في تواصل أو اتصال جيد، فالمعلومات لسه ما متوفرة. الكلام الحسي متداول في إنه الحركة هجمت هذه المناطق، بعد ذلك الكرمك نفسها ما حصل لها هجوم، لكن في حديث في إنه حصل تدوين شيلينج من الطرفين، وده مما دفع السكان الموجودين في النزوح للكرمك الحبشي. لغاية حسي ما في كلام بتاع خسائر، هل الجيش انسحب من المناطق والحركة جات خشت فيها؟ ده ما معروف، لأنه نفس الكلام ده حصل في بعض النقاط، انسحب منها الجيش أخذت الحركة. هل الكلام ده تم باتفاق بينه وبين الحركة؟ ما معروف. هل الشيلينج ده مسألة بتاع التربيش لرؤية؟ لغاية حسي ما معروف. لكن بنتفق إن المنطقتين في تنشن حاليا، والتنشن ده نتمنى إنه ما يمشي لأبعد منك.
فيما يخص الأسباب في منطقة جبال النوبة، وصلت لأنه في 3 أطراف ممثلة في الجيش، جبهة النصرة والحركة الشعبية، ووصلت لخلاصة إنه احتمال يكون في حوار بين الحركة الشعبية والجيش لتأمين الطريق، أو إنه في جهات سعت للوقيعة ما بين الحركة الشعبية والجيش ليصوب ذلك في مصلحة الدعم السريع. لكن الملاحظ يا دكتور في النيل الأزرق وفي جبال النوبة العامل المشترك إنه أحد طرف الصراع هو الحركة الشعبية. مع ذلك يلاحظ أنه هناك تأتيم من جانب الحركة الشعبية حول ما يجري، ما طلعت بيانات، ما شرحت موقفها من البحث، أو أدت أسباب للصدام في المنطقتين. تعتقد ما هي الأسباب يعني اللي بتخلي الحركة الشعبية تأتم على المسألة؟
كويس. هي الحركة الشعبية زي ما قلت ما طلعت أي يعني توضيح للحاصل شنو، وفي نفس الوقت إذا عاينت أنت برضو للجيش بتلقى إنه الإدانات دائما خجولة برضو، وفي بعض الحالات غير موجودة. اللي هو ده بسوقنا في إنه ممكن يكون في حوار ماشي إحنا ما مدرك له، لكن أنا بفتكر بحسب تحليلي الشخصي عدم توضيح أو بيان من الحركة الشعبية بيعتمد أساسا المسألة بتاعت التركيبة في جبال النوبة، المجموعات اللي إحنا بنتكلم عنها. والحركة الشعبية ليس هي حركة قومية لكن محسوبة على النوبة، فإذا بقى في أي تصريح في رأيي الشخصي وما كان مظبوط ممكن تترجى أو يشعل فتيل النزاع القبلي في جبال النوبة. فقد يكون الحركة تكون حريصة في إنه ما دايرة تخش في المربع ده، في نفس الوقت ما دايرة تخلق مواجهات مباشرة. البيانات مهما كان شكلها ممكن تترجم بشكل مختلف أو تستغل من طرف آخر، قد يكون بحسب التحليل.
سمعنا دكتور، يعني لو مشينا للنيل الأزرق، هل تعتقد أنه يعني توجهات مالك عقار وقبوله بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة في مكان محمد حمدان دقلو ومعارضة أو ما يظهر معارضة القائد والأهلي أبو شوتال في المنطقة لذلك وانضمامه بصورة واضحة لجبهة الدعم السريع وظهوره في كم فيديوهات يحرض زي ما انت ذكرتها ويخاطب أبناء المنطقة دي داخل الجيش ويذكرهم بأنه الحرب دي ما حربهم، هل لهذا الأثر أو ممكن نسميه سبب في صدام القاعد يحصل في النيل الأزرق وخصوصا في الكرمة؟
ما بشكل مباشر، لأنه نمرة واحد لو إحنا حسبنا الحركة الشعبية جناح الحلو والحركة الشعبية مالك عقار في مسافة بينهم ما على كامل الود، دي نمرة واحد. وإذا مسكنا أبو شوتال يسهو في يوم من الأيام زول كان عسكري كان جزء من الحركة الشعبية لكن الليلة ما عنده علاقات مباشرة، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لا أعتقد في إنه الحركة تتصرف تصرف تدعم به موقف الدعم السريع أو مثلا يتفتح قناة بتاعة حوار بينه وبين الحركة الشعبية، ما وارد برضو. فما في بشكل مباشر، لا ما في حاجة، لكن الإمباكت بتاع المسألة دي في التقسيمات القبلية. وحتى إحنا لو جينا مسكنا الحركة الشعبية، التقسيمات القبلية ظاهرة جدا، ويعني حتى أنا أتكلم عن مالك عقار هو من الأنقسنة، بيبقى الأغلبية بتاع الجنود أو ناس الحركة الشعبية هم من الأنقسنة. يس ممكن تلقى مجموعات أخرى فلاتة، تلقى مثلا من الفون شوي، لكن دي المجموعة الأساسية. فدي حساباتها بالنسبة لي أنا مختلفة. الحركة أنا ما بفتكر إنه عندها مطامع في إنه تستغل الظرف لسبب واحد، يعني مثلا الليلة أمسك سواء كان في النيل الأزرق أو في جبال النوبة، الناس الليلة الأغلب العساكر اللي بيقاتلوا في الخرطوم تم سحبهم من هذه المناطق، فالآن الوجود العسكري في هذه المناطق في أضعف أوقاته. إذا مسكنا مثلا هم في جبال النوبة، الحركة لا تبعد عن كاذبلي سوى كيلومترات في يدها إنه تخش. في النيل الأزرق ممكن يكون الشكل مختلف شوية، لكن حتى أنا زي ما قلت لك حتى الكرمك ما دخلوها، لكن ضربوا مناطق جنوب الكرمك تقريبا زي 7 كيلو أو استولوا عليها، ممكن يكون ما حصل ضرب لأنه ما سمعنا خسائر وسط الجيش. فالمسألة شوية complicated في إنه تربطها بالشكل ده.
سمع دكتور، حسب المعلومات الواردة لكم ما هي الأوضاع الإنسانية الآن في منطقة جبال النوبة في المناطق التي شهدت هذه الاشتباكات؟
في جبال النوبة الدلن طبعا آخر نقطة تم الهجوم عليها، زي ما أنا قلت لك كان الهجوم يعني مركز في القيادة العامة، الحياة رجعت إلى طبيعة بشكل طبيعي خالص. بعد الهجوم على الدلن الطريق ما بين الدلن كادوبلي تم تأمينه، يعني بقت ما في حوادث تظهر بعد الهجوم ده. قبل الهجوم كان في حوادث كثيرة جدا.
تأمينه من قبل ياتجيها من قبل الجيش ولا الحركة الشعبية؟
تأمين حاليا الحركة الشعبية عندها دور للشارع، لأنه سيمبولي الليلة انت عندك جبال النوبة كمية النازحين دخلوا جبال النوبة كميات كبيرة جدا. إذا تكلمنا عن الوضع الإنساني في جبال النوبة سواء كان منطقة سيطرة الحكومة السودانية، يعني كادوغلي الليلة أي أسرة مستضيفة أسرة أو أسرتين، ده واحد في المدن الأساسية في جبال النوبة. مناطق سيطرة الحركة الشعبية لغاية الأسبوع الفات كان العدد اللي وصل كودة أكثر من 120 ألف نازح. دير تم توفيقهم من الخرطوم بشكل كبير جدا، أغلبهم من مجموعات النوبة أو من مجموعات جنوب السودان. فدير حاليا موجودين في مناطق الحركة ودير موجودين في مناطق الحكومة. الناس اللي نزحت دي كلها الوضع حاليا هادي، مناطق سيطرة الحكومة ما في منظمات طبعا عشان ما تخدم الناس ديل، يمكن الحاجة دي شايلنا زي ما بيقولوا أهل أهل. مناطق سيطرة الحركة الشعبية في كودة في منظمات محلية هناك شغالة وعندها بعض الكونتاكت بمنظمات دولية، لكن برضو لغاية حسي في شوح في المسائل.
لكن في رأيي بيقول إنه الحركة الشعبية حقيقة هي يعني استغلت الظرف مدفوعة بأسباب. السبب الأول إنه هي لا تريد أن ينهار السودان بسبب الإشكال بين الدعم السريع والجيش، وتكون المناطق الرئيسية في جبال النوبة خارج سيطرتها، يعني عندها الرغبة أنه تسيطر المناطق دي عشان تحمي المدنيين وتحمي حدود مناطقها. ده واحد. اثنين، إنها دايرة تكبر الرقعة الزراعية لأنه الانهيار ده بيؤدي لفوضى وبالتالي بيؤدي للجوء ونزوح أعداد كبيرة للمنطقة زي ما أنت ذكرت حسي. فبيقولوا أسباب كثيرة جدا بتخلي القراية ترجح فكرة إنه الحركة الشعبية تحركت مستقلة للظرف لكن بتدفعها أسباب. ما رأيك في هذا الطرح؟
يعني في جانب ممكن يكون صحيح لكن أغلب جوانبه ما قريبة للحقيقة. أول حاجة جنوب كردفان مثلا لو مسكنا جبال النوبة راو هي هادئة والوضع مستقر. اثنين، إذا افترضنا إنه الحركة عندها مطامع زي دي في إشكالية بتظهر. إنتما عندك الليلة مثلا في كادوبلي في مجموعات أخرى اللي في ميليشيات أخرى في كافي طيارة في الجاو وإيز دي بتتبع للحكومة أو بتتبع للجيش، أوكي دي موجودة. اثنين، لغاية يوم الليلة بخلاف الدخول بتاع الدلن ما تم دخول من الحركة لأي منطقة أخرى بحسب مراقبتنا، فقط يمكن مناطق التماس أو نقاط الموزعة فيما بينهم. دي واحدة. اثنين، المسألة بتاعت إنه الحفاظ على السودان ويس دي ممكن تكون حقيقة، لكن أنا بفتكر لغاية الليلة الحركة ما دخلت بشكل واضح في الصراع أو ما دخلت بشكل مؤثر أكثر من إنه تأمين المنطقة. الحاجات اللي حصلت لغاية الليلة يعني أنت لو جيت حسبتها، المجموعات مثلا بتاعت النصرة دخلت الدبيبات، خلقت كمية من الربكة في بعض المناطق حتى في الطريق ما بين الدبيبات الدلي ما بين الدبيبات الأبي موجودة أراهم كويس. الحركة ما تمددت للكيريا دي إذا أصلا نحن بنتكلم عن إنه في معادات عليهم. نمرة اثنين، المسألة بتاعت الزراعة في جبال النوبة يس الزراعة موجودة، لكن إحنا إذا جينا رجعنا عاينا لجبال النوبة كجغرافيا بخلاف المنطقة الشرقية يكاد يكون 80% تحت الحركة، يعني الظل الحكومي موجود داخل المدن. لكن لو طلعت من المدينة حتى الدلين مثلا أو كادوبلي أنت طلعت 15 كيلو منها أنت بتكون في مناطق الحركة، فدي أساسا مؤمنة. تمدد وين؟ إذا بقت الحركة في تمدد ودائرة تأخذ مساحات زيادة معناه إلا تأخذ مدن، وده ما حصل لغاية الليلة. أستبعد دي.
ننتقل أخيرا إلى شمال كردفان. معروف إنه الحرب دي وصلت مدينة الأبيض. يقال إنه المدينة يعني بعد الاشتباكات المتواصلة والمتقطعة بين الدعم السريع والجيش، الآن الجيش موجود داخل المدينة والدعم السريع يحاصر المدينة من كل الاتجاهات. يعني في قراءتك في المستقبل القريب ماذا سيحل بالأبيض؟ هل ستلحق الرقبة كما هو حدث في الفاشر وحادث في نيالا وزالنجي والجنينة وكتم، أم هناك سيناريو آخر؟
كويس. الأبيض طبعا قبل الحرب الكلام ده له أكثر من سنتين الدعم السريع اجتهد في أنه يجنب كمية من الناس داخل الأبيض. بعد ذاك هي حسي بقت في كماشة لأنه حسي زي ما أنت قلت محاصرة تماما تقريبا أغلب الاتجاهات بواسطة الدعم السريع، وكانت كل تردداته للأبيض واضح في أنه هو عايز مطار الدعم السريع، يمكن لوجيستيك يمكن داير يوقف لو في طيران هناك يمكن. أنا لا أعتقد في أنه ممكن ينجح لسبب واحد. السبب الأول وجود الحجانة في الأبيض لغاية حسي نعم هم موجودين داخل قيادتهم لكن قادرين في أنه يصدوا أي هجوم. اثنين، المجموعات الموجودة في الخرطوم بتقاتل في الخرطوم ما عندها فرصة تجي عشان ما تعمل دعم للمجموعات اللي بتقاتل في الأبيض. ثلاثة، وأفتكر إنه الصراع الليلة الدائر في دارفور ممكن المجموعات الموجودة في الخرطوم لو طلعت هتطلع تمشي دارفور ما حتقدر تجي الأبيض. المجموعات اللي إحنا بنتكلم عنها بتاعت النصرة مقدرتها في إنه تستلم الأبيض ضعيفة. الحركة الشعبية أنا ما متأكد من إنه دورها حيكون هناك شنو، لكن لو رجعنا للفرضية بتاعتك بتاعت إنه هي ما عايز البلد تتفكك ممكن يكون عندها دور في الأبيض. في مجموعتين اللي أنا قلت لك بتاعت كافي طيارة وبتاعت الجاو في كادوغلي ممكن تدعم المجموعات في الأبيض. الأبيض مسألة سقوطها بالنسبة لي أنا في يد الدعم السريع صعبة.
دكتور بشرى قمر المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان والتنمية هدو، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا، تناولنا الأوضاع بالمنطقتين نيل الأزرق وجنوب كردفان. شكرا جزيلا دكتور.
شكرا لك.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
عوى مستمعات راديو دبنجا، أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن،
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف وبعض منها أثناء القصف وبعض منها بعد القصف،
وعلى الجميع العمل والتقييد بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية،
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
2- اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
3- أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاعها عن 3 طوابق، أي أصحاب العمارات عليهم النزول طابقين تحت، وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
4- نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
5- قوم بإزالة أي أشياء ثقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
6- لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير، ونضع عليها شريط لاصق على شكل شنو؟ حرفي إكس.
7- أقفل أنابيب الغاز ومواسير الموية.
نجهز حقيبة شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال، والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان ناخدها معانا عند الحوجة.
10- ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية،
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول بيجيب لنا خبر.
11- أوفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة.
ثانيا الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء عملية الغصف.
أول حاجة عدم التجمهر في أماكن القصف، حتى فيها غصف ناس ما يتجمهروا شنو فيها.
2- المحافظة على الأطفال
وعدم تركهم مطلقا، ما نخلي الأطفال براهم على الإطلاق.
3- ضرورة المحافظة على الهدوء النفسي وعدم الارتباك عند النزول إلى الطوابق الأرضية أو البدروم.
ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ، الإسعاف، الشرطة، الدفاع المدني، العمليات المركزية، الاستفسارات أو أشخاص مقربين عند الحاجة.
5- ما تتحرك بعربيتك أثناء عملية الغصف. ثالثا الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بعد الغصف.
أول حاجة عدم التجمهر في أماكن الغصف وأنقاض البنايات، الحتات اللي بتدمر دي ما نتجمع حولها أو نتجمهر حولها على الإطلاق.
خلوا أطقم الطوارئ الخاصة تقوم بواجبها،
ونعمل على إخلاء ما يمكن إخلاؤه دون المخاطرة بأنفسنا.
المساعدة في نقل الجرحى والمصابين وإبعادهم عن مكان بعيد.
ما نقادر أماكن الاحتماء إلا بعد زوال شنو الخطر.
خامساً، الإرشادات الواجب اتباعها عند حدوث غارة أو غصف في أماكن مجاورة للمنزل.
أول حاجة نغلق اسطوانات الغاز، نفتح النوافذ عشان نتفادى تكسرها بفعل ضغط الهواء الناتج عن الغصف، نبتعد قدر المستطاع عن النوافذ والأسقف غير الثابتة، نجلس تحت أقوى منطقة في المنزل مثلاً تحت حزام أو عمود أو الجلوس على الأرض ملاصقين للحائط. السكان في الطوابق العلوية يجب أنهم يهبطوا للطوابق السفلية، عدم استخدام المصاعد الكهربائية.
سادسا، الاحتياجات الواجب اتخاذها عند استنشاق غازات غريبة.
والحاجة نضبط النفس وما نرتبك، ونحمي الجسم باستعمال معاطف النايلون أو الملابس المشمعة، الإسراع في إغلاق الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية، ونضع قماش مبلل بالماء عليها لمنع تسرب الهواء من خلاله، نغلق النوافذ والأبواب للاحتراز من الاختناق، مسح أي غازات تقع على الجسم، تغيير الملابس اللي تعرضت للغاز، ونضع فوطة مبللة على الفم والتنفس من خلاله عند التعرض لكميات كبيرة من الغاز، مراجعة المستشفى عند حدوث أي أعراض غير اعتيادية. وشكرا لكم.
مع تحيات راديو دبنجا والسلامة للجميع.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.